أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة لا إله إلا الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، وحلقة جديدة منها حيث سنواصل فيها تفسير آيات سورة قاف المباركة. نستهل حلقتنا بتلاوة الآيات 31 حتى 33، فلنستمع معا.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
الخشية أيها الكرام هو خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. كما تشير هذه الآيات إلى أن حسن الضيافة يقتضي أن يؤتى بالطعام إلى الضيف لا أن يأتي هو إلى الطعام، كما فعل النبي إبراهيم عليه السلام عندما قرب الطعام إلى ضيفه بقوله تعالى: فقربه إليهم. على القاعدة نفسها نجد أن التي أعدها الله للمتقين ليست بعيدة عنهم بقوله عز من قائل: وأزلفت الجنة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات أولا الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد من القواعد الأساس في التربية. ثانيا المعيار عند الله هو العمل لا الجنس ولا العرق. ثالثا نيل الجنة مرهون بالعودة إلى الله والسعي نحوه. رابعا لا ينبغي أن تتحول الرحمة الإلهية إلى منشأ غرور، بل على الإنسان أن يقرن الأمل بالرحمة بالخشية والرهبة من الله سبحانه. وخامسا المعرفة والخشية هما منشأ الإنابة والعودة إلى الله. أما الآن إخوتنا الأفاضل فندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيتين 34 و35 من سورة قاف المباركة.
أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أيها الأحبة أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى 4 صفات كمالية للمتقين هي أواب أي تواب وحفيظ من الحفاظ على حدود الله، والخشية يعني الخوف من الله، وذو قلب منيب أي خاضع وخاشع لله سبحانه. وفي هذه الآية يشير عز وجل إلى صفات الجنة وهي بسلام دار الأمن والأمان ودار الخلود ولأهلها ما يشاءون ولدى الله المزيد من نعمها التي لا حد لها ولا حصر بقوله تعالى: ولدينا مزيد، رزقنا الله وإياكم دار الخلود. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان أولا خشية الله في الدنيا من أسباب الأمن والسلام في الآخرة. ثانيا يعامل الله أهل جهنم يوم القيامة بعدله، وأما أهل الجنة فإنه يعاملهم بلطفه وكرمه. ثالثا الإنسان كائن كثير المطالب ولا يرضيه إلا ما لا ينفد. ورابعا لطف الله سبحانه وكرمه أوسع من حاجة الإنسان ومن رغباته. أما الآن إخوة الإيمان ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 36 و37 من سورة قاف المباركة.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
كلمة القرن من الاقتران كالزواج في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني. والقرن في هذه الآية أيها الكرام هم القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون، أما البطش فهو تناول الشيء بصولة. وبالنسبة لنقبوا فهو من النقب، وهو ثقب الأرض أو غيرها بإحداث فجوة فيها. وربما كلمة منقبة مشتقة من هذا الأصل، لأنها صفة راسخة في النفس، والمراد من النقب في هذه الآية هو السير في الأرض. وأما الشهيد في الآية فهو الشاهد الحاضر في المجلس بحيث يعي ما يدور حوله، وليس كما يقال جسده هنا وهو في محل آخر. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين أيها الأحبة، أولا هلاك الأمم السابقة بكفرها وشركها من المنارات التي يجب أن يستفيد منها من أتى بعدهم من مصيرهم. ثانيا هلاك الجبارين الكافرين من الأمور التي تبعث الأمل في نفوس أهل الإيمان. ثالثا عندما لا تقترن القوة بالإيمان تتحول إلى مصدر للأذى والإضرار بالآخرين. رابعا لا ينبغي أن نمر على أحداث التاريخ بسذاجة، بل علينا أن نحللها ونستلهم منها العبر. وعدم الاعتبار من التاريخ دليل على موت القلب أو على عدم وجوده. وخامسا السماع والاستماع يؤثران عندما يتوفر السامع على قلب حي مستعد للفهم والوعي. إخوتنا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقوني أيها الأفاضل. بعد الاستعراض وفي الساعة 1:21 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج أدب المقاومة. ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج من مأدبة القرآن، وذلك في الساعة 1:43. برنامج نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:50. في الساعة 2:00 موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. في في الساعة 2:05 نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية، وستكون هذه المحاضرة لسماحة الشيخ فوزي آل سيف، وموضوعها جوانب في السيرة العطرة للإمام الصادق عليه السلام. طبعا أحبتي، بعد متابعة المحاضرة الإسلامية وفي الساعة 3 أيضا موعدنا يتجدد مع نشرة خبرية مفصلة. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا كثيرا أيها الأفاضل أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني الأسير المعاصر أحمد العارضة. كونوا معنا ورافقونا.
أعزتنا المستمعين، في الواقع تساورنا الحيرة ونحن نطالع ديوان أنا هم للشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة، فمن أي الزوايا يمكننا أن نقرأ هذا الإبداع ونفهمه؟ فهذا الشاعر المبتسم على الدوام يحمل في أعماقه بركان غضب وبحرا من الحزن المشبع بالآنفة والكبرياء. أما شعره فمرصع بلغة نجهلها، وحالما نفلح في تفكيكها سنكتشف أنها لغة تشبهنا تماما، وأن أنا الشاعر ما هي إلا أنانا، ونحن نعيش تحت ظلالها الشامخة المنكسرة. وهذه الأنا المحاصرة والقلقة والحزينة والمأساوية تملك دائما سر البقاء والوقوف والانبعاث من وسط الرماد.
نعم مستمعينا الكرام، يفصح الشاعر في قصائد هذا الديوان عن إحساسه بالوحدة والحزن والاغتراب والضياع، وهو إحساس وإن بدا إحساسا ذاتيا محضا، إلا أنه ناجم عن الواقع المأساوي المحيط بالشارع الذي يعكس نفسه ويترك تأثيره البالغ والعميق في وجدان الشاعر. والقلق حالة كامنة في وجدان الشاعر وحاضره على الدوام، ولها ما يبررها، إذ يحيى الشاعر داخل السجن المغلق وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد من دون أي إشارة تنبئ بانفراج قريب، فيعيش مع الهواجس وهو يطوي العام تلو الآخر. ولأنه يحيى على حلم الحرية والانعتاق، فلا بد من الإبقاء على ضرورة الأمل والتفاؤل مشتعلة، فيستحضر عاملا خارجيا يبقيه على تماس مع الأمل، وهذا العامل هو الحمامة في تصور الشاعر الذي يقول:
ألبي نداء اليمامة فوق السطوح بغير التفات يقلل من وطأة الرعش فوق عراء الرصيف الأخير.
نعم مستمعينا الكرام، الحمامة في السجن قريبة من السجين يراها كل يوم، فهي رمز للسلام والبراءة والوداعة، وهي تجلب الفأل الحسن حسب الاعتقاد الدارج، لكنها في السجن تتحول إلى كائن آت من عالم آخر، وهي رمز للحرية لأنها طليقة وتطوف في الآفاق، علما أن الشعر العربي قديمه وحديثه استخدم الحمامة خاصة للشاعر الأسير الذي يلجأ إلى مناجاة الحمامة وبثها همومه وآلامه، والتفاؤل خيرا بمرآها. فهذا الشاعر أبو فراس الحمداني يناجي حمامة وهو في السجن قائلا:
أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي.
مستمعينا الأفاضل، حول طبيعة اللغة التي يتميز بها الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة في قصائده المقاومة، تقدم لكم الزميلة سعدية الشيبي الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وأطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ، ما هي طبيعة اللغة التي يتميز بها الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة في قصائده المقاومة، وكيف تقيمون أسلوب توظيفه لها في رسم الجرح الفلسطيني الغائر في الأعماق؟
السلام عليكم، شكرا لك. هذا الشاعر يكتب من داخل السجن، وهو كما يصفه قرانه وزملاؤه في السجن من الأسرى، لأنه كان مبتسما دائما، ولكن قصائده كانت دائما مليئة بالآلام وبالجراح ومن خلال المعاناة التي كان يعيشها. فقد كان في أعماقه شاعرا كبيرا ولنصوصه صدى مدويا أيضا. فمن أي زوايا قرأنا هذا الإبداع نستطيع أن نفهم شخصية هذا الشاعر الذي يحمل في أعماقه كان غضبا وبحرا من الحزن. سنكتشف أنه يكتب بلغة تشبه كل الأسرى، وما أنا هذا الشاعر إلا أنا كل الأسير ومظلوم في سجون الاحتلال، حيث تضم هذه الأنا المحاصرة والقلقة والحزينة والمأساوية التي تمتلك برغم كل هذا سر البقاء والوقوف والانبعاث من وسط الرماد. نلاحظ دائما في شعاره ودواوينه الوحدة والحزن والضياع، حيث يفصح الشاعر عن إحساسه بالوحدة والحزن والاضطراب والضياع، وهو إحساس وإن بدا ذاتيا إلا أنه ناجم عن واقع مأساوي محيط بالشارع الذي يعكس نفسه ويترك تأثيره البالغ والعميق في وجدان الشاعر. ففي قصيدته أصير ما لا أصير، يقول الشاعر: أصير بغير انتباه القلق، والقلق هو حالة كامنة في وجدان الشاعر وحاضرة على الدوام، ولها ما يبررها إذ يحيى الشاعر داخل السجن المغلق ومحكوم عليه بالسجن المؤبد من دون أي إشارة تنبئ بانفراج قريب، فيعيش مع الهواجس وهو يطوي العام تلو الآخر، ولأنه يحيى حلم الحرية والانعتاق يبقي على ضرورة الأمل والتفاؤل، فيستحضر مثلا عاملا خارجيا على تماس مع الأمل، وهذا العامل هو الحمامة التي يقول في قصيدته: ألبي نداء اليمامة فوق السطوح بغير التفات يقلل من وطأة الرعش فوق الرصيف الأخير. والحمامة في السجن من السجين دائما قريبة، لأنه يراها في كل يوم، وهي رمز للسلام والبراءة والوداعة، وهي تجلب الفأل الحسن حسب الاعتقاد الدارج لدى الأسرى. وفي السجن تتحول كأي آية من عالم آخر، لأنها رمز للحرية، لأنها طليقة وتطوف الآفاق. كما يقول أيضا محمود درويش: زنزانة اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة، طيري إلى حلب يا حمامة طيري، أمنيتي واحملي لابن عمي سلام. نحن دائما نجد أن هناك نهرا يتدفق من هذه المفردات التي يستخدمها من مصبه إلى مورده، حيث نجده دائما في أحرفه يصر على تصوير الجرح والإفصاح عن مكامن حزنه، فيقول مثلا: أنا حزن الظهيرة بعد تشيع الرفاق إلى المدى. وأيضا: أنا تعبير من فقدوا بيان لغاتهم عن أرض لم تقوى على تدبير صرختها، لأن لسانها ثمن بخمر الدماء من صمتوا لتحكيهم. وهكذا نرى أحرفه دائما تتميز بالجزالة وتتميز بتراكيب الرائعة الجمال من خلال استبطان النص المأساة التي يعيشها هذا الشاعر الأسير. في الحقيقة مهما تكلمنا عن هذا الشاعر فإننا نكون مقصرين بحقه، لأنه فعلا يكتب بمداد الألم. في قصائده تجد هذه الكتابة من خلف القضبان، والذي هي مترفس للأسير ورمز لحريته.
شكري واحترامي الكبير للأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته قبل قليل. لنستكمل تجولنا بين رحاب قصائد أخرى للشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة. أحبتنا الأفاضل، القلق المصاحب للمشاعر يحيله الشاعر أحمد العارضة إلى الأرق، ومع الوقت تستهويه العزلة والاختلاء بالذات، لأنه يعيش حالة من الاغتراب والإحساس بالتيه والضياع داخل السجن، لذا يلجأ إلى تسييج ذاته والاعتكاف داخلها، ومع الوقت يتعمق إحساس الشاعر بالوحدة والشعور بالضياع ليصل ذروته بهذا النص.
أصير ندائي علي، وليس لدي سوايا يجيب النداء، وما عدت أعثر بعد ضياعي على من تقمصت يوما بعشق عسير.
وهكذا تتقوقع الذات على نفسها بسبب الإحساس بالتيه والضياع، ولا تجد أنا الشاعر أحدا تناجيه سوى ذاتها، وهي الذات المحاصرة والقلقة والحزينة، أو الأشياء البعيدة التي أضاعها ولم يعد يعثر في رحلة التيه على أيما شيء، حتى الحب الذي بات يتباعد ويفقد إحساسه به بعد أن كان يمده بالطاقة والصمود والإحساس الجميل. يعبر الشاعر عن هذه الحالة قائلا:
أصير بغير انتباه أنا، ومثلي أودي المسافة صمتا.
وسط هذه العزلة والاعتكاف لا يتبقى سوى الذات التي آثرت البقاء في العزلة، ولم يعد ثمة مسافة بين الذات وظلها إلا مجرد فاصل صمت وحسب، الأمر الذي يبعث على الإحساس بالموت كما يؤكد الشاعر ذلك بقوله:
أصير أنا، أنا لا سوى، كلحن بدائي للموت يعزف عمرا قصير.
مستمعينا الكرام، حينما تستفرغ الذات كل ما يملأها ويزينها لن يتبقى سوى الخواء والعدم، فتبدأ الذات الإحساس بالجفاف والموت. لذا يلجأ الشاعر لإعادة ملء الأنا وإعادة شحنها وتجهيزها لتتسع أكثر، فهواجس الذات وأحزانها ليست ذاتية وإنما مشتقة من فواجع وأحزان أخرى خارج الذات. ويفصح الشاعر عن أحد أوجه حزنه وإحساسه بالضياع، وهو المتمثل بمأساة البلاد واحتلالها. ونصف البلاد هو الشق الآخر من الوطن الذي بات يعرف بإسرائيل، وهو مسقط رأس الشاعر، حيث يافا التي احتلت وشرد أهلها وباتوا لاجئين في مخيمات الشتات. ولا يزال المحتل يفتك بأهل البلاد فيسقط الشهداء، ويعلن الشاعر أنه ينتمي للوطن وجرحه، مؤكدا على النصف الآخر رافضا التسليم بوجود الآخر المحتل. وأيضا يعلن حزنه وانتماءه وفخاره وعشقه للشهداء الذين يسقطون ذودا عن الوطن، ويواصل القول:
أنا نمش طفيف يعتلي وجه الخريطة في أزقتها، وحرف لا يزال يبح صدحا ينتمي بضياعه لضياع يافا.
ويربط الشاعر بين إحساسه بالضياع وبين ضياع يافا مسقط الرأس وقبلة الروح، تلك التي توارث حبها من الأهل وإن لم يرها أو يعشها عيانا، لكنه حنين المنفي من فردوسه الذي سيظل في حالة ضياع ما دام المكان ضائعا ومحتلا. وثمة أوجه أخرى لهذا الإحساس بالحزن والتيه، والتي تترك الشاعر موجوعا متحسرا، حيث يكشف الشاعر عنها بقوله:
أنا صمت تكاثر في الضجيج، ونهر ظل ينأى عن مصب العشق، أنا بحر يحاصره الخليج.
وعندما يتعالى الضجيج وتكثر الشعارات الجوفاء والأكاذيب، يؤثر الشاعر الصمت على الكلام، وهو صمت الأنفة والنأي على الكلام المبتذل وإدراك البوصلة الحقيقية، وليس الصمت المنطوي على الجبن والاستسلام أو الضعف، إنه صمت الترفع عن الكلام الذي لا معنى له وسط الضجيج والصخب، وهو النهر الذي سيظل يتوق إلى مصبه، وشوق الغائب والمشرد الذي يتوق للعودة إلى بلاده.
أنا حزن الظهيرة بعد تشيع الرفاق إلى المدى، أنا تعبير من فقدوا بيان لغتهم عن أرض لم تقوى. على تدوين صرختها، لأن لسانها ثمل بخمر دماء من صمتوا لتحكيمهم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. شكرا على المتابعة،
إلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وأهله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، رجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول: ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، بعد أن حرض الباري تعالى فيما سبق من الآيات الكريمة على بذل النفس، عقبه بالتحريض على بذل المال، والمقصود بالآية الذين يمتنعون عن إعطاء الزكاة والخمس الواجبين لا عن بذل الصدقة المستحبة، لأن الوعيد الشديد الذي دلت عليه الآية إنما يحسن على ترك الواجب دون المستحب. لقد حث الله سبحانه على الإنفاق في العديد من آياته، وفي الكثير منها إيماء إلى أن جميع الأموال ليست ملكا لمن هي في يده، وإنما هي ملك لله وحده في الواقع، والإنسان أمين عليها ومأذون بالتصرف فيها ضمن حدود متعينة لا يجوز أن يتعداها، تماما كالوكيل على الشيء يتبع إرادة الأصيل في جميع التصرفات. ومن تلك الآيات هذه الآية:
يبخلون بما آتاهم الله من فضله.
والآية 77 من سورة القصص، قال الله تعالى:
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة.
والآية 47 من سورة ياسين في قوله تعالى:
أنفقوا مما رزقكم الله.
إلى كثير غيرها. أجل مستمعين الأعزاء، لقد ورد في الحديث القدسي:
المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فمن بخل بمالي على عيالي أدخلته النار ولا أبالي.
وأصرح الآيات دلالة الآية 77 الحديد، قال الله تعالى:
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
ويعني جعله خليفة أقامه مقامه. فالآيات والأحاديث تفيد أن الإسلام لا يقر ملكية الإنسان للمال بشتى معانيها، سواء أكانت الملكية فردية مطلقة كما هي في المذهب الرأسمالي، أم ملكية مقيدة كما هي في المذهب الاشتراكي، أم ملكية جماعية كما هي في المذهب الشيوعي. كل هذه الأنواع للملكية ينفيها الإسلام ويحصر الملك الحقيقي لله وحده، ولكنه سبحانه قد أباح للإنسان أن يتصرف في هذا المال وينفقه على نفسه وأهله بالمعروف وفي سبيل الخير، شريطة أن يصل إليه عن طريق ما أحله الله تعالى لا عن طريق ما حرم ونهى، كالغش والخداع والنهب والسلب والرشوة والربا والاحتكار والاتجار بالمحرمات. فالإذن بالاستيلاء على المال محدود بحدود، والإذن بالتصرف فيه أيضا محدود ضمن نطاق خاص. وآتوا اليتامى أموالهم، أما البيع والإرث فهما من ضرورات الدين والشريعة. إذن لا مسوغ للقول بأن الإسلام يلغي الملكية بشتى أنواعها. الجواب أن الإضافة تصح لأدنى مناسبة، كأن تقول للضيف هذا إناؤك وللضال هذا طريقك، مع العلم بأن الإناء ليس ملكا للضيف ولا الطريق ملك للضال، وإنما القصد أن يسلك الضال الطريق المشار إليه ويأكل الضيف الطعام الذي في الإناء. ومثله تماما إضافة المال للإنسان، يقصد منها أن يتصرف فيه على سبيل الإباحة بالتصرف لا على سبيل الملك. ومنه قوله تعالى في سورة النحل المباركة:
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا.
وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
أنت مالك لأبيك.
وبديهة أن الزوجة ليست ملكا للزوج، ولا الولد ملك حقيقي للوالد. أيها الأحبة الكرام، انتهى الوقت المخصص للبرنامج، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: من تعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه غدا، ومن أراد الله تبارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه الله بها في وقت حاجته، وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين.
مستمعينا الأفاضل، ننور قلوبنا بالتأمل معا في النص الشريف الذي استمعتم له قبل قليل، وقد رواه العالم الجليل علي بن عيسى الأربلي في كتابه القيم كشف الغمة في معرفة الأئمة. وأول ما نلاحظه في بلاغة هذا الحديث الشريف جميل تدرجه في بيان بركات الإحسان للآخرين وقضاء حوائجهم وإيصال الخير إليهم. فمولانا الحسين صلوات الله عليه يبدأ بإثارة غريزة حب الخير الأصيلة في الإنسان ليرغبه في الإحسان للآخرين. يبدأ لذلك من التنبيه إلى أن كل ما يقدمه الإنسان للآخرين يحصل عليه في الحياة الأخرى في وقت أحوج ما يكون إليه، ثم يتدرج عليه السلام في بيان بركات الإحسان لينقل الإنسان إلى آفاق أسمى وأرفع، وهو الفوز بحب الله له، وذلك هو الرضوان الأكبر. فيختم حديثه بقوله صلوات الله عليه: ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين. أيها الأحبة، وتكتمل عناصر البلاغة المعنوية في الحديث الحسيني المتقدم عندما نلاحظ أن الترغيب بالإحسان تكامل من خلال بيان بركاته الجزيلة مقرونا بالهداية إلى العامل المحوري للفوز بهذه البركات بأكمل درجتها، إنه عامل الإخلاص لله عز وجل في نية الإحسان لخلقه. قال الحسين صلوات الله عليه في وسط حديثه: ومن أراد الله تبارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه الله بها في وقت حاجته وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه. وثالثا مستمعينا الأفاضل، فإن من بلاغة هذا النص الشريف بيانه لتنوع البركات التي يحصل عليها المحسن للآخرين ولفاعل الخير، فهي لا تنحصر بالثواب الأخروي بل تشمل الحياة الدنيا أيضا، فالإحسان للآخرين وسيلة لدفع بلاء الدنيا وإزالة هموم المحسن الدنيوية والأخروية. ورابعا، فإن من أجمل معالم البلاغة في هذا النص الشريف لطيفة تأكيده على الإحسان لخلق الله، إنما هو في حقيقته معاملة معه تبارك وتعالى، والله هو صاحب اليد العليا الذي يضاعف الحسنات أضعافا كثيرة وهو واسع كريم، ولذلك فهو جلت نعماؤه يحسن للمحسن بأضعاف ما يرجوه بل وفوق ما يرجوه لأنه أكرم الأكرمين. مع تقديم جزيل شكرنا لكم أيها الأطياب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم في ختامها إلى استنارة ثانية بنص الحديث الذي تناولناه فيها، وهو قال مولانا الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: من تعجل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه غدا، ومن أراد الله تبارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه الله بها في وقت حاجته وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو أكثر منه، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين.
أنت الرجاء له والأمل.